بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا ثبوت الهلال بالبينة، وقلنا أن دليل على ذلك يمكن أن يكون بمستويين: هل يثبت الهلال بشهادة العادلين أم لا، لأن المحقق صاحب الشرائع نقل خلافا في المسألة، فلا بد أن نستدل على ذلك. والدليل يمكن أن يكون قلنا على مستوي: المستوى الأول الأدلة العامة، الأدلة التي نستدل بها على عموم حجية البينة لإحراز سائر الموضوعات ومنها الهلال. الكلام ليس في الأخبار طبعا، نعلم من الأصول ومن الفقه خبر الثقة يثبت به الحكم، هذا من تيم الكلام في الموضوعات: هل تثبت بشهادة البينة أم لا. فالمستوى الأول إذن الأدلة العامة التي يثبت بها سائر الموضوعات ومنها نحن ما نحن فيه وهو الهلال. والدليل الأول كان من الآيات الكريمة وهذا انتهينا منه. والدليل الثاني قلنا الروايات الشريفة، واستدلوا هنا بروايتين. الرواية الأولى كانت رواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، قرأناها: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، يمكن أن يكون سرقة، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، ممكن كاحتمال موجود، فهل نبني على هذا الاحتمال وننفي ملكيته لنا؟ يقول: لا، لا تبني على هذه الاحتمالات حتى تعلم، يحصل عندك العلم والقطع. أو امرأة تحتك فتزوج امرأة وهي يمكن أن تكون أختك أو رضيعتك. قال: والأشياء كلها على هذا، على هذا أنك تعمل بما عندك من الحكم إلى أن يتبين لك، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فإذا تقريب الاستدلال أولا أن الأمثلة التي ذكرت هي موضوعات وليس أحكام، والإمام عمم قال والأشياء كلها على ذلك، فالمسألة ما تقص هذه الأمثلة. وأيضا أن الإمام نزل البينة منزلة العلم، يعني يقول حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، يعني نزل البينة منزلة العلم، فهذا الذي نبحث عنه. فإذا تقريب الاستدلال، مقومات الاستدلال تامة، نحن نريد أن نثبت حجية البينة في إحراز الموضوعات، والإمام الآن نزل البينة منزلة العلم، والمورد مورد موضوعات، والإمام عممها قال والأشياء كلها على ذلك. فإذا عناصر الاستدلال، تقريب الاستدلال تام. هذا الذي انتهينا به إليه، لكن إشكالات وردت على هذا الاستدلال من عدة جهات. جهة الأولى كان من جهة ضعف السند، وذلك لسببين: ألف أن مسعد لم يوثق في كتب الرجال الأصلية، بل ذكر أنه عامي بتري، نعم وثقه بعض المتأخرين كالمجلس الأول والمامقاني والسيد الخوئي قدس الله أرواحه وآخرين لوجوه اجتهادية، ونعلم ما دامت الوجوه اجتهادية إذن ليست حجة، نحن نريد شهادة حسية يشهدون بالوثاق، أما يجتهد بوجوههم إذا كانت الوجوه مقنعة فنعتمدها، وإلا يبقى هو اجتهاد حجة لنفسه. فإذا هؤلاء وثقوا، لذلك قلنا في كتب الرجال الأصلية التي تتكفل بالتوثيقات الحسية، هذا لا يوجد لمسعد توثيق مثل هذا، إنما الموجود في بعض كتب الأصحاب لوجوه اجتهادية كاتحاده مع مسعدة بن زياد وهو ثقة، فإذا هذا هم ثقة، وكونه من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي بناء على كبرى توثيق رجالهما، كبرى السلوخوي مثلا، وهذا من رجال هذه الكتب. وقلنا آخر قدم عدة قرائن على أن مسعد بن صدقة هو مسعد بن زياد، وقدم قرائن على ذلك، ومسعد بن زياد ثقة فإذا المسح دبنا صدق ثقة، لكن هل قناع هذه القراءة مقنعة أو لا؟ ولمتانة رواياته بدرجة تفوق ما رواه بعض أعلام الأصحاب، هكذا قسم استدل على وثاقتي، بأن لو تقرأ روايته تجدها من الرصانة والمطابقة لأصول المذهب أكثر من بعض أعلام الأصحاب كجميل بن دراج وأمثاله. فإذن الرجل مثلا تعتمد رواياته، هكذا هي وجوه اجتهادية ليست شهادات حسية حتى نعتمد عليها. فإذا لم يثبت توثيق، هذا الإشكال الأول على السند، أنه لم يثبت توثيق مسعد في كتب الرجال أصلية. واحتمل بعض الأعلام ومنهم السيد الخوئي بناء على عدة قرائن أن مسعدة الموصوف بالبترية في كلام الكشي لم تجمع المصادر على وصفه بأنه بتري، بعضهم قال بتري بعضهم قال عامي، النجاشي لم يصفه بهذه الأوصاف. فلذلك السيد الخوئي نتيجة بعض القرائن وآخرون طبعا قالوا أن مسعد بن صدقة هذا الموصوف عامي بتري، هذا شخص غير مسعد بن صدقة هذا الذي يروي عنه هارون بن مسلم مثل هذه الرواية، ذلك من أصحاب الباقر العام البتري، وهذا من أصحاب الصادق عليه السلام. لذلك شوف النجاشي لما وصل إلى مسعد بن صدقة قال إنه من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليه، لم يذكر أنه من أصحاب الباقر، ولا ذكر أنه بتري، ولا ذكر أنه عامي، ولم يغمز في مذهبه كما قيل. فعند القرائن تشعر بالمغايرة بينهما. فذلك إذا مسعد بن صدقة الذي وصف عامي بتري إلى آخره ذاك من أصحاب الباقر عليه، ولم ينقل عنه هارون بن مسلم اللي هو هذه الرواية هارون بن مسلم عن مسعد. أما الذي يروي عنه هارون ومنه هذه الرواية هذا لم يقمش في مذهبه، وهو من أصحاب الصادق عليه السلام، ومن يعني القرائن على المغايرة أن ذلك البتري العامل من أصحاب الباقر لم يكن، بينما هذا أصحاب الإمام الصادق يروي عنه هارون لا كنية بأبي بشر أبي محمد، فهذه قرائن قيلت على المغايرة، فإذا لا غمز فيه. طبعا ما زالت المشكلة، هو قول لا غمز فيه الآن ممكن تحل هذه المشكلة، إذن هو التوثيق، فما زلنا في مشكلة أنه لا يوجد تصريح بتوثيقه، هذا مقدار المغايرة يدفع الغمز في مذهبه. واللي عنده كبرى أنه ما دام ماكو غمز في مذهبه فأصل العدالة مثلا يكفي في قبول روايته، يعني موجودة قواعد التوثيقات العامة. إذن هذه أيضا فكرة قيلت، واحتمل بعض الأعلام قلنا ومنهم السيد الخوئي بناء على عدة قرائن أن مسعدة الموصوف بالبترية في كلام الكشي وأنه من أصحاب الباقر عليه السلام غير المسعدة الذي يروي عنه هارون بن مسلم كروايتنا في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وهذا لم يدرك الباقر عليه السلام، لأن النجاشي قال عن مسعد بن صدقة يروي عنه هارون روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، فهذا لم يروي عن الباقر، وهذا لم يوصف بأنه بتري. والأول من أصحاب الباقر ذكر بلا كنية، وذكرت للثاني لمن أصحاب الصادق عليه السلام أكثر من كنية ولم يغمز بمذهبه. إذن هذا على نحو الإجمال، يعني ما كنت باني على توسع في مناقشة هذه الأمور، يعني عادة نحن الرواية التي نجد مقومات القبول فيها والاطمئنان إليها لا حاجة في مناقشة سندها حتى لو وجد فيه شيء. لذلك نسجل هنا ما سجلناه في مورد سابق من فقه الخلاف جزء الأول صفحة 200 ذكرنا، والذي نستطيع أن نقوله وقلناه في بحث سابق فقه الخلاف 1-200 أنه يمكن التعويل على روايات مسعدة، لا نهملها ولا نتركها لأجل هذه الإشكالات ما لم يعارضها الصحيح. إذا عارضها الصحيح خلاص، إذا نأخذ الصحيح. والعبرة بقبول الرواية المنار بقبول الروايات حصول الاطمئنان لصدورها عن المعصوم ولا يتعين بخبر الثقة. خبر الثقة نعم يحصل به اطمئنان لكن ليس فقط خبر الثقة الذي نقصد به، نقصد الخبر الذي يحصل اطمئنان بصدوره وهذه الرواية كذلك، هذه الرواية يوجد اطمئنان بصدورها عن المعصوم كما يظهر من كتب الأصحاب في الفقه والأصول، مو فقط في الفقه في الأصول العملية أي قاعدة الحل يعني في الشبهات. ووصفها الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل بالموثقة لعله بنى على وثاقة مسعد رغم أنه عامي. إذن نحن الآن لازلنا في الإشكال الأول اللي هو ضعف السند، والجهة الأولى من ضعف السند لأن ضعف السند قيلت فيه جهتان، الجهة الأولى هذه. هذا وقد ذكر بعض من حضرنا بحثه الشريف وجها لتوثيق مسعدة، لا بأس أذكره في محاضرة كانت تاريخها 15 محرم 1417. حاصل هذا الوجه أن الحميري روى في كتابه قرب الإسناد روايات كثيرة بسنده عن هارون عن مسعدة، وهذه موجودة في كتب المعاجم مئات الروايات التي رواها هارون عن مسعدة. هاي الصخرة أو هذه مقدمة ثبتها عندك. قال وكتب قرب الإسناد المؤلفة من محدثي العامة والخاصة، ليس فقط عندنا قرب الإسناد هم عندهم أيضا، يناسبها أن يكون الرواة موثقين لأن معنى الإسناد قلة الوثائق ليكون احتمال الصحة أكثر، ومع عدم التوثيق لا معنى لقلة الوثائق. فالحميري إذن يرى وثاقة رواته ومنهم مسعد ابن صدقة. إذن هذه معلومة نذكرها ونطرحها للنقاش، يمكن أن ينفع هذا الوجه في توثيق مسعدة. نحن نعلم عندنا كتب اسمها قرب الإسناد، مو بس عند الخاصة عند العامة أيضا. وليش المؤلفين يؤلفون قرب الإسناد؟ يريد حتى يقلل الوثائق للمعصوم. وليش يريد يقلل الوثائق للمعصوم؟ حتى تكون احتمالية الصحة أكبر، لأن كل ما تكثر الوثائق احتمال الوهم والاشتباك وعدم الوثاقة وإلى آخره تكثر. فإذا حرص الأصحاب على تأليف قرب الإسناد كان لتحصيل الصحة بشكل أفضل، أليس كذلك؟ والحميري في كتاب قرب الإسناد روى عدد كبير من الروايات عن هارون عن مسعد، فإذا لم يكن مسعد ثقة فإذا أين الغرض من تأليف قرب الإسناد؟ أنت إنما ألفت قرب الإسناد حتى تقول الاطمئنان بالصحة يكون أكثر، لأن قرب الإسناد يعني قلة الوثائق إلى المعصوم حتى تكون أقرب للصحة. فإذا الرجل ليس ثقة جاء الرواية من أصل ما مقبولة، بعد ما معنى قرب الإسناد فيها؟ ما راح يتحقق غرض كتب قرب الإسناد. فهذا وجه حدسي وليس شهادة حسية من الحميري بوثاقة مسعدة، لكن هكذا نحدث من تفكير الحميري. إذن هو يوثق رجاله، الحميري إذن يوثق رجال قرب الإسناد. إذن هذه الفكرة كأنه عامة لا تخص مسعدة، كأنه راح نستدل منها على أن كل كتب قرب الإسناد مؤلفها يرى وثاقة أصحابها، وهذا ما لم نسمعه في آبائنا الأولين. هو طبعا تكفل دام ظله الشريف، تكفل بالإجابة على هذا وأجاب دام ظله الشريف بأن هذا الوجه لا يمكن الاعتماد عليه للنقض عليه بلزوم توثيق أبي البختري أكذب البرية الموجود أيضا في قرب الإسلام وعبد الله حفيد علي بن جعفر. إذن فتأليف قرب الإسناد لا يدل على وثاقتهم عند المؤلف، بل المهم أنه يرى صحة صدور الرواية. هو الحميري يرى صحة فجعلها في قرب الإسناد. ما الدليل على صحة الرواية؟ مو بالضرورة أنه وضعك الجواب الذي قلنا هذا يلزم منه توثيق كل رجال قرب الإسناد، يعني لو ناقشناها مناقشة عامة لكان يمكن أولى أنه هذا إذن التقريب يلزم منه توثيق كل رجال قرب الإسناد عند صاحبه، وهذا لا يمكن القول به، وهذه الأسماء التي ذكرت تكون كنقض على هذا، وإلا الجواب يمكن صياغته هكذا. إذن هذا الإشكال الأول الذي قيل على الاستدلال بالرواية. الإشكال الأول ضعف السند من جهتين، الجهة الأولى عدم توثيق مسعد، وشفنا ماكو دليل فعلا على توثيق مسعد، تبقى المشكلة. لكن بالنسبة أنه يلتزم بهذا المبنى أنه الرواية ما دام حصلت مئنان بصدوره والأصحاب انتلقوها بالقبول ويستدلون بها في الشبهات الموضوعية وغيرها في الأصول وفي الفقه طبعا في مواردها، فهذا يكفي إذن لقبولها الرواية. نحن لسنا الآن في علم رجال بنسبة وثاقة مسعدة، نحن عندنا رواية نريد نرى هل نعتمد عليها أم لا، ورأينا أنها قابلة للاعتماد. الإشكال الثاني أو السبب الثاني لضعف السند شبهة الإرسال، لأن هارون من أصحاب الإمامين العسكريين عليهما السلام، وروى عنه سعد بن عبد الله المتوفى حدود سنة 300 للهجرة، وعبد الله بن جعفر الحميري الذي هو في طبقة سعد، فمن البعيد روايته عمن أدرك الإمام الباقر عليه. الشيخ في رجاله يقول مسعدة من رجال الباقر عليه السلام، هارون روى عن مسعدة هذه الرواية، هارون من أصحاب العسكريين عليه السلام، ومن البعيد أن يكون شخص من أصحاب الإمامين العسكريين يروي عن أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، فإذا توجد واسطة بينهما مفقودة، إذا إرسال يوجد هنا، شبهة إرسال، لأن هذه الطبقة لا تروي عن هذه. فهذا الإشكال الثاني يمكن أن يقال عن السند، ويمكن أن يكون الجواب ما تقدم من تعدد عنوان مسعدة، وأن الذي يروي عنه هارون من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام. هذا إذن الجواب الأول، أنا ما رقمت لأن حتى لا يخترت، لأن احنا أمام واحد واثنين وألف وباء، بعد ماذا أرقم لكم؟ الآن أنا في باء اللي هي شبهة الإرسال، فيمكن يكون لها عدة أجوبة. الجواب الأول اللي الآن ذكرنا أنه ضمن مقتضى عدة قرائن أن مسعدة من أصحاب الباقر عليه السلام اللي هو العامي البتري، والثاني من أصحاب الصادق والكاظم بصريح النجاشي، قال مسعدة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن، فلو كان من أصحاب الباقر عليه السلام لذكره، فإن ليس من أصحاب الباقر هو من أصحاب الصادق، وهارون روى عن جملة من أصحاب الصادق عليه السلام المتأخرين اللي أدركوا شطرا من الإمام صادق عليه السلام والإمام موسى الفاضل، روى عنه هارون بن مسلم ومن هو في طبقتي، هذا إذن لا يوجد شبهة إرسال. هذا يمكن يكون الجواب إذا صحت هذه المغايرة والتعدد في مسعدة، أو أنه واحد، لا هذا ما تقبل بالتعدد مسعدة وتقول لا هو واحد مسعدة، لاستبعاد التعدد نستبعد أن يكون اثنين اسمهم مسعدة، خصوصا وأن الشيخ ذكر آخرين في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ممن روى عنهم هارون، مثل مسعدة بن زياد وعباد بن صهيب، هاي أسماء روى عنها هارون والشيخ في رجاله يقول من أصحاب الباقر عليه السلام. فالمسألة إذن يعني أوسع من هذه الحالة التي الإشكال مسجل في موارد أخرى أيضا. فيحتمل هذا إذن الجواب الثاني أن يكون عده شيخ الطوسي في رجاله عد مسعدة من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام اشتباها من قلمه الشريف أو من النساخ، وهذا موجود عند الشيخ، ومن المعروف دقة رجال النجاشي أكثر من رجال الشيخ لتخصصه في هذا المجال، من شغطه كتب في الفقه والأصول والتفسير والعقائد والرجال وفي مجالات كثيرة. هذا طبعا يشتت ويبدو وكان يستجي ملاحظة حسب الاستقراء، كان يدونها في موضع يستجي يدونها في موضع ثم يراجعها وينقعها ويهذبها. أحيانا ما يسعى بالترتيب العمر لا يسعى ما أنجزه الشيخ الطوسي، شيء من الإعجاز في حياة الشيخ الطوسي أكيد. اللي يراجع ويراجع كتبه الألفه وإنجازاته حقيقة شيء من اللطف الإلهي الخاص به، ما أظن أنه أي يعني في مفصل من مفاصل التاريخ الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. ما قبل الطوسي ليس كما بعد الطوسي بالتأكيد، الشيخ الطوسي نفسه نقلة كبيرة في العلوم الإسلامية. بينما النجاشي له متخصص في علم الرجال ومتفرغ للتهذيب والتنقيح في علم الرجال، فيمكن الشيخ الطوسي لقفت كلمة أن مسعد، لأنه ذكر مسعد أيضا في أصحاب الصادق عليه السلام، فإذا هي الحالة لا تخص مسعد بن الصدق ومسعد بن زياد وعباد بن الصهيب، هم الشيخ الطوسي في رجال كتب من أصحاب الباقر عليه السلام وهم يروي عنهم هارون، شلون نحل هذا الإشكال؟ فإذا هاي من سهو القلم من النساخ عدوا مسعد من أصحاب الباقر عليه السلام، ولا هو من أصحاب الصادق والكاظم عليه السلام، وهذا اللي سجل النجاش. ومثل طبقة هارون الراوي عن العسكريين عليه السلام يروي عن مثل هيك طبقة اللي عاشوا أواخر الإمام الصادق عليه السلام والإمام موسى الكاظم، رووا مثل هيك طبقة موجودة. فإذا هذا الجواب يمكن أن يكون جوابين إذن. واحتمل السيد الخوي قدس سره أن هارون عمر طويلا، هذا الاحتمال الآخر، أنه ما المانع أن يكون عمر هارون قد بلغ طويلا بحيث أدرك أصحاب الباقر عليه السلام. واحتمل السيد الخوي أن هارون عمر طويلا بما يزيد عن 130 عام فأدرك أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. لماذا تفترضون حالة إرسال؟ انتوا عدكم تاريخ حياته شو كنت ولده شو كنت توفي يا هارون، ما عدكم حتى تقولون ما أدرك أصحاب الباقر. ما الذي يقدر عبر هارون خمس ترضى عمر طويلا وأدرك أصحاب الباقر بما يزيد عن 130 عاما، وأنه قد أدرك الإمام الرضا عليه السلام لاستبعاد أن يبقى كل الذين روى عنهم من أصحاب الصادق عليه السلام إلى زمان الهادي عليه السلام. قلنا أن هارون روى عن جملة من الأصحاب الذين قال عنهم الشيخ أنه من أصحاب الباقر، مسعد بن زياد، عباد بن صهيب، فمثلا ما تخص مسعد بن الصدق. فإذا ما الكل ذولا بقوا من أصحاب الباقر إلى أن لقيهم أصحاب العسكريين بعيدا، فالمحتمل أن هارون عمر طويل هو أدرك أصحاب الباقر عليه السلام، ويمكن هو يمكن حتى أدرك بذلك الإمام الرضا معنا عليه السلام. بل إن له رواية هارون في الكافي عن بريد بن معاوية الذي توفي في حياة الإمام الصادق عليه بعد شكيه. فإذا يمكن أن يكون عمر طويلا هارون فأدرك أصحاب الإمام الباقر، لكن يرد على هذا الاحتمال بأن هارون يجب أن يعد حينئذ من أصحاب الرضا والجواد عليهم السلام وليس فقط من أصحاب العسكرية. فكيف قال عنه رجاليون أنه من أصحاب العسكرية؟ من يقول من أصحاب العسكرية؟ نعم، ما أدرك الذين من قبلهم، هو أدرك الذين من قبلهم لسجل في أصحابهم. فإذا تفترض عمره طويل 130 هذا معناه أدرك الإمام الرضا، فكيف في الرجال يقال أنه من أصحاب العسكريين هارون؟ إذن على الاحتمال مردود. وبغض النظر عما قلناه من الأجوبة المحتملة، كم جواب صار عندنا؟ جواب تعدد العنوان، جواب أنه احتمال سهو النساء، واحتمال أن هارون عمر طويلا. أجوبة نعرضها بين أيديكم، وأنت بعد اللي تحقق في ذلك شوف ماذا تأخذ. لكن بغض النظر عما قلناه من الأجوبة المحتملة هذه اللي ذكرناها الآن، فإن هذه الشبهة لا يمكن الاعتماد عليها، لأن في المجاميع الحديثية مئات الموارد نقل فيها هارون عن مسعده ولا يمكن الالتزام بالإرسال فيها جميعا. يمكن هذا مورد هارون عن بريد بن معاوية، يمكن دي شبهة إرسال لمورد واحد شاذ نادر حصل بفتسه وحصل باشتباه، أما مئات الموارد روى هارون عن مسعد، هل في كلها إرسال يوجد وتوجد واسطة قد نسيت من بين هارون ومسعد؟ ضعيف هذا الاحتمال. قلنا إذن هذا الرد الأول خنسمي، ولا يمكن الالتزام بالإرسال فيها جميعا. كما أن الحميري نقل في قرب الإسناد عنه عن مسعدة، هاي قبل قليل قلنا هذا الكلام، وهو دليل عدم وجود الواسطة، وإلا لما كان من قرب الإسناد إسقاط الواسطة. صح ولا لا؟ قلنا ما معنى قرب الإسناد؟ تقليل الوسائط للمعصوم. جنفو الحميري في قرب الإسناد روى عن هارون عن مسعدة، فإذا أكو إرسال بين هارون ومسعدة وواسطة محذوفة لم يعد هذا الكتاب من قرب الإسناد، ولا يجوز الحميري أن يحذف واسطة ويقول لك لاحظ أنا أروي عن الإمام الصادق بواسطتين، لا سخو، وين الثالثة هذه المحذوفة؟ فإذا هذا خرج عن كونه قرب إسناد. معنى قرب الإسناد أنه يروي بسند أعلى يوصل إلى المعصوم بأقل عدد من الوسائط، ليس كذا. فإذن الآن أولا أنه مئات الموارد روى هارون عن مسعدة، وهذا لا يمكن الالتزام بأنه كلها هذه فيها شبهة إرسال، يغلطوا بوحده باثنين بثلاثة ونسوا هاي الواسطة، خمو مئات الموارد. والثاني أن قرب الإسناد روى حميري عن هارون عن مسعدة، فإذا تفترض وجود واسطة بين هارون ومسعدة القائل بشبهة الإرسال فلم يعد من قرب الإسناد، لأن قرب الإسناد معنى تقليل الوسائط للمعصوم. إذن انتهت الآن الإشكال الأول على هذه الرواية، رواية مسعدة بن صدقة، وكانت من جهة ضعف السند. ورأينا أن الإشكال في السند يأتي من جهتين، عدم توثيق مسعدة وشبهة الإرسال، وأجبنا عليهما. الإشكال الثاني الذي قيل على الاستدلال بالرواية ما أورده السيد الخوي قدس سره، لكن ليس في الموضع هذا نحن فيه الآن اللي هو طرق ثبوت الهلال، وإنما في كتاب الطهارة، لأن الكلام في حجية البينة ذكرنا في الدرس السابق أكثر ما تناولوه في طرق، لأن أول مورد واجهتم هو في كتاب الطهارة لما يتحدثون عن هل تثبت النجاسة بشهادة العدل الواحد أم لا، ثم انتقلوا هل تثبت النجاسة بشهادة العادلين أم لا، باعتبار أن الحديث يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته، وتعلم يعني يحصل لك علم قطع. هل البينة يحصل منها علم قطع؟ لا، يحصل ظن مهما كان الظن راجح. إذا لا تصلح البينة أن تكون غاية للطهارة إلا أن يحصل، قلنا هناك هذا تناوله. فالإشكال هذا في المجلد الثاني إذن من موسوعة سيد الخوي صفحة 262، وملخص ما أورده سيد الخوي أن لفظ البينة بمعنى شهادة عادلين لم تثبت له حقيقة شرعية ولا متشرعية، وإنما هو مستعمل بالمعنى اللغوي أي ما به البيان ويثبت به الشيء، ما يثبت به الشيء ويكون به البيان، والبينة الحجة الواضحة بمعناها اللغوي العام، كقوله تعالى بالبينات والزبر، هذا المعنى اللغوي، وقوله تعالى حتى تأتيهم البينة، شنو هنا بمعنى شاهدين عادلين؟ لا، بمعنى الحجة الواضحة، بمعنى ما يثبت به الشيء هاي. أما المعنى المتداول هاي بمعنى شهادة عادلين فهو اصطلاح بين العلماء، ولعله كان ثابتا أيضا في الدور الأخير من زمانهم عليهم السلام، فلا تحمل عليه الرواية المتقدمة. إذن هذا لم يتبلور هذا الاصطلاح أن البينة بمعنى شهادة عادلين إلا في عصر الاستنباط الفقهي وعصر الفقهاء خمسمين اللي هو عصر الغيبة يعني، ويمكن أن يكون في أواخر المعصومين هم تبلور هذا المصطلح، لم يكن قبل ذلك معروفا وثابتا وتحول إليه المعنى الحقيقي حتى تحمل عليه النصوص. فتجي أنت رواية عن الإمام الصادق اللي هو زمان ما متبلور به هذا المصطلح تحمل عليه رواية مسعدة، هذا ليس صحيح. هذا الإشكال الذي سيد الخوئي اعتمده. واضح إذن إشكال بأنه نعم رواية مسعدة هي موجودة، وبغض النظر عن السند لأنه المفروض سيد الخوئي علم وإن وشكك في السند، لكن المفروض على مبانيه ماكو مشكلة في السند، لأن مسعدة من رجال تفسير القمي وكامل الزيارة. بس يبدو أن هذه التقريرات الكتبة عن التنقيع في كتاب الطهارة كان قبل أن يلتزم بكبرى توثيق رجال هذين الكتابين، إيه سابق تاريخ سابق على هذا. ثم طبعا عدل عن هذه فثلاث مراحل من تاريخه قدس سيزم. مرحلة الأولى ما كان يتبناها واللي كتب بها التنقيع فناقش في توثيق مسعد، والمرحلة الثانية اللي تبنى هذه الكبرى، والمرحلة الثالثة اللي تخلى عن هذه. فالمفروض أن على مباني يكون هذا حجة. فإذا واضح الإشكال الثاني الآن بأن نعم رواية مسعدة غضينا النظر عن سندها، لكن لما الإمام يقول حتى تأتيك البينة، البينة هنا بمعنى العام اللغوي الحجة الواضحة، ولا تتعين بالشاهدين العادلين، لأن هذا مصطلح كما قال لم تثبت له حقيقة شرعية ولا متشرعية إلا في وقت متأخر عن صدور هذا النص، فما يمكن تحمل النص عليه. ويرد عليه ألف إن حمل البينة على هذا المعنى يلزم اللغوية لدخوله في الاستبانة المذكورة قبله. النص ماذا قال؟ قال والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. فإذا البينة بمعنى الاستبانة وحصول العلم، شخو قالها الإمام حتى يستبين لك، فهذا داخل في هذا. ما معنى التكرار؟ هذا لغو معنى هذه الكلمة، لا معنى لها. فلا بد أن يكون هاي البينة المقصود بها مغاير ليستبين. فإذا البينة بمعنى الاستبانة والحجة الواضحة، هذا خرح الكلام زائد، والإمام ذكر قال حتى يستبين لك غير ذلك، هاي معنى يستبين معنى يصل لك حجة واضحة، هذا المعنى اللغوي. أو تقوم به البينة، تقوم به البينة. فإذا هذا الإشكال الأول. وبعبارة أخرى يلزم منه كون قسم الشيء وهي الاستبانة بمعنى العلم قسيما له وهي البينة بمعنى الحجة الواضحة، لأن البينة إذا بمعنى الحجة الواضحة بمعنى اللغوي كما أشكل السيد الخوئي، هو معنى الإمام حتى يستبين يعني يحصل لك العلم داخل في البينة لحجة الواضحة، فكان الإمام ما قال حتى يستبين لك، كان يقول حتى تقوم به البينة اللي هي بمعناها اللغوي الواسعة، ما معنى قال يستبين لك. إذن هذا الإشكال الأول على إشكاله قدس سره. باء إن البينة كانت تطلق على الشاهدين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف يقول ليس فيها حقيقة شرعية ولا متشرعية وأنها مصطلح علمائي ومتأخر وإلى آخره، كما في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان بتقريب مقابلتها للأيمان. اليمين مقابل البينة، ماذا يراد بالبينة هنا؟ شهادة عادلين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بها إذا أقامها المدعي، فكأن الشارع المقدس نبهنا إلى أن شهادة العدلين من مصادق المعنى اللغوي للبينة. الأصل هو حتى تقوم البينة نعم بمعنى الحجة الواضحة، لكن الشارع من سيرته هذا من زمان صدر الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا على قضية يوجد شاهدان عادلان يعتبرها بينة ويحكم بها، فكأن الشارع لفت انتباهنا إلى أن شهادة عادلين هاي تدخل في معنى البينة بالمعنى اللغوي، وهي من مصادق البينة. فأسس إذا من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أسس إلى أن شهادة العادلين داخل في معنى البينة. فكأن الشارع المقدس نبهنا إلى أن شهادة العدلين من مصادق المعنى اللغوي للبينة، يعني تعتبر حجة واضحة، أو أنه الشارع المقدس وسع المعنى على نحو الحكومة ليشملها على أي تفسير تفتهم لهذا. الاعتماد على شهادة عادلة تقول أن الشارع المقدس ثبت خف واحد من ملتفه، وإن كنا سنقول إحنا دليلنا الرئيسي ليس الروايات ولا الآيات، دليلنا بناء العقلاء، فالعقلاء تبانوا قبل الشريعة على أن شهادة عادلين هي بينة، بس إجي الشارع أمضى هذه وأكد هذه السيرة وبنى على أن شهادة العادلين هي بينة، وبنى على أساسها وجعلها علما. فستقول الشارع المقدس نبهنا إلى أن شهادة العادلين هي مصداق من مصادق البينة، أو أن الشارع المقدس وسع معنى البينة على نحو الحكومة لتشمل شهادة العادلين. كيف؟ وما ورد في رواية عدي عن أبيه قال، هذه الروايات اللي تدل على أن البينة كانت من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أرض، هذا يقول لي هذا يقول لي، فقال ألك بينا؟ قال لا، قال فيمينه. إذن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا ما عندك بينة شهادة عادلين إذن نطالب هذا المدعى عليه باليمين. قال إذن والله يذهب بأرضي. ماكو هذا المثل عندنا بالعامية، من قل له هذا القل ولا احلف، قال جاك الفرج. إيه سهل الحلف، فهذا من قل له رسول الله عندك بينة؟ قال لا. قال إذن طالب باليمين. قال راح تبيعتي يا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يحلف ما عنده مانع. إذن والله يذهب بأرضي. قال صلى الله عليه وآله إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ما يكفيك هذا؟ والإمام السجان عليه السلام من كلماته لو كفى بك نصرا على خصمك أن يعصي الله فيك، جديد بعد أكثر من هذا؟ سويها طلايب وسويها عشائر، ويوم داقين بيك ويوم كاتلين، هاي طلايب العشائر نسمعها، هذا عنده يا واحد من العشيرة الفلانية، فإذا يلقى أي واحد من تلك العشيرة يقتله بذلك. لا تجدر، ويكفيك نصرا على خصمك أن يعصي الله فيك، أكثر من هذا تريد بعد؟ فهنا يقول له صلى الله عليه وسلم، قال إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال ففزع الرجل ذاك المدعى عليه وردها إليه. إلا هات عن هاي أرضه ما تحتاج إلى يمين، شنها البلوى هاي؟ يحضر رباهم، قد تحصل على كنين نفوس الأمارة بالسوء، لكن الحمد لله رجع مباشرة إلى رشده. محل الشاهد إذن البينة كانت تطلق على شهادة العادلين من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تنزلنا افترضنا لا كلها لا دلالة فيها على البينة والمصطلح، فإن إطلاق البينة على هذا المعنى المخصوص وهو شهادة عادلين وليس المعنى اللغوي كان مصطلحا شائعا لدى العلماء والرواة في زمن الإمام الصادق عليه السلام، فأصبح حقيقة فيه، فيصح حمل رواية مسعد عليه. ليس كما قال سيد الخوي قدس نفسه بأنه مصطلح متأخر بين العلماء، لا سلترى أنه مثل ما ادعينا من زمان صدر الإسلام، وإن كان سننقل روايات تاريخية تشير إلى ذلك بحسب المناسبات الموجودة. فإذا بين إطلاقها على شهادة عادلين هذا من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا والدليل الأول لأن ما سدل بيصير دليلنا الأول بالدرس السابق لو بالآيات الكريمة. وما استدل به السيد الخضر؟ أخي القرآن كم مطمئن، فليشهد ذوى عدل إلى آخره، يعني قيام البينة، حصول العلم بشهادة العادلين، القرآن سجلها قبل المعصومين سلام الله عليهم. إذن فهذه المناقشة ليست تامة، لذلك نقول ولذا اعترف السيد الخوي قدس سره بهذه الحقيقة لاحقا، بأن لا مصطلح البينة إطلاقا على الشاهدين يجب أن نعترف به، واستدرك على نفسه قائلا نعم لو علمنا هذا في مجلد الثاني 264 بعد هذه المناقشة، فإنه استدرك على نفسه قال نعم لو علمنا خارجا أن الشارع كان يعتمد على إخبار العدلين في المخاصمات وفي موارد القضاء بين الناس، وهذا مفهوم ثابت عند كيف زمان الرسول صلى الله عليه وآله كان هو يبني على شهادة العدلين ويحكم، مو فرضية، هاي ثابتة عنده. نعم لو علمنا خارجا أن الشارع كان يعتمد على إخبار العدلين في المخاصمات وفي موارد القضاء بين الناس، استكشفنا من ذلك أن إخبار العدلين أيضا من مصاديق الحجة وما به البيان، وهذا مو احتمال تذكر، هذا ثابت، وبهذا نحرز أنه حجة على نحو الإطلاق من غير أن يختص اعتباره بموارد الخصومة والقضاء. إذن هذه المفروض نسيب الخوئي كان قبل أن يناقش هذه المفروض ثابت عنده، مو يقول نعم لو علمنا خارجا، هذا ثابت كما روايات عديدة وثابت لدى أصحاب العلم عليهم السلام. فلذلك المفروض أن هذه، هكذا علقنا على كلامه قدس سره، أن المفروض أن هذه الحقيقة ثابتة عنده قدس سره، أن الشارع المقدس استعمل شهادة العادلين كبينة، هي ثابتة من زمان النبي صلى الله عليه وآله، مو تقول نعم لو علمنا خارجا، المفروض أن هذه الحقيقة ثابتة عنده قدس سره منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله، حيث كان يعد الشاهدان بينة كما تدل عليه بعض الروايات وقبلها الآيات التي ذكرنا بعضها واستدلنا بها في الدليل الأول، وكان أصحاب الأئمة عليهم السلام يسلمون بذلك، يسلمون بأن البينة توجب علما، لذا لم يكونوا يسألون عن حجيتها وإنما عما وراء ذلك كتعارض البينتين أو قيام اليمين مقامها وكون الشاهد امرأة ونحو ذلك. إذن فمناقشة السيد الخوئي في دلالة رواية مسعدة لا وجه لها، يأتي إن شاء الله بقية الكلام بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.